باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 23 من اول الايه 27. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن ايضا وينحن عليه، فالتفت اليهن يسوع وقال: يا بنات اورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسكتي علينا، وللأكام: غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا بنسير على ضرب الصليب بحسب تقليد الكنيسة الرومانية في أحداث يوم الجمعة العظيمة. زي ما شفنا آخر مرة بترتب طقس الكنيسة الرومانية، الكنيسة الكاثوليكية بترتب مراحل تسمى ضرب الصليب، هم 14 مرحلة زي ما شفنا المرة اللي فاتت. وإن كانوا مش مذكورين بالنص بذات الترتيب، بل بعض المراحل فيها مش مذكورة بالنص في الكتاب المقدس، لكن زي ما شفنا إزاي هي بتتفق مع الكتاب وبتتفق أيضا مع تقليد الكنيسة. قلنا في 14 مرحلة دول خدنا أول 5 مراحل. المرحلة الأولى على كرسي الولاية بيلاطس جالس وبيحاكم قدوس إسرائيل، الشعب كله بيصرخ أسلوبه أسلوبه، وتمت نبوة أشعياء عن السيد المسيح: مكروه الأمة، عبد المتسلطين. بعد كده جات المرحلة الثانية، خرج وهو حامل صليبه. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت من المرحلة دي عرفنا ليه أبونا إبراهيم وضع الحطب على إسحاق وهو ذاهب علشان يذبحه على جبل المورية، وفهمنا أنه كان دوت الرمز اللي تم في شخص ربنا يسوع. شفنا المرحلة الثالثة وهي سقوط السيد المسيح تحت الصليب. قلنا أن ديت مش مذكورة في الأناجيل الأربعة، لكن زي ما تأملنا في حال السيد المسيح من الناحية الجسدية والنفسية لقينا أنه ده شيء غير مستبعد تماما، فكان تقليد مسلم في الكنيسة هو سقوط المسيح أكثر من مرة، وبحسب تقليد الكنيسة الكاثوليكية 3 مرات. ولما ظهر الكفن بعد كده أثبت صحة ما في التقليد، يعني الكنيسة كانت مستلمة التقليد ده. زي ما قلت لكم يعني أنا داخليا بأحترم تقليدات كل الكنائس، فإذا كان ده تقليد كان مسلم في الكنيسة الكاثوليكية فبالتأكيد له ما يثبته في الكنيسة. كون إن أنا استشهدت به لأنه زي ما بقول لكم ده بيتفق مع أحداث الصلب. وبعد كده الكفن لما اكتشف والدراسات اللي اتعملت عليه أكدت إنه صاحب هذا الكفن كانت فيه تسلخات في وجهه وعلى كتفه، وكان تعليلها ان هو حمل حاجة تقيلة على كتفه وان وشه ارتطم بالصخر، فده يؤكد سقوط السيد المسيح. بعد كده شفنا المرحلة الرابعة، هي ايضا لم تذكر في احداث الصلب لكنها غير مستبعدة تماما، وهي اللقاء ما بين الام الحنون امنا العذراء وابنها وربها ومخلصها يسوع المسيح وهو حامل الصليب. طبعا يا احبائي مشاعر ام، مشاعر أم، وبترى ابنها بيتألم، ومش أي أم لكن الأم الحنونة، الأم اللي اتمنها المسيح أنها تكون أم للكنيسة كلها، لما تشوف ابنها وربها ومخلصها متألم هذه الألام. إذا كان بعد شوية حنشوف بنات أورشليم بالمشاعر الإنسانية الطبيعية شافوا منظر المسيح بكوا، يبقى كم نتصور حال أمنا العذراء وهي شايفة ابنها وهو بيقع تحت الصليب. دي كانت المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة اللي كنا واقفين عندها آخر مرحلة، وزي ما شفنا ديت كانت على أبواب مدينة أورشليم، وهي تسخير سمعان القيرواني علشان يحمل الصليب مع المسيح. زي ما شفنا كان آتيا من الحقل، فدية ادتنا ضوء انه اللقاء ده تم خارج اسوار اورشليم، كان آتيا من الحقل. وزي ما شفنا وتوقفنا اخر مره بقى ان هم وضعوا الصليب على سمعان ليس شفقه بالسيد المسيح، لكن رغبه في اتمام الصلب حتى النهايه. هو عمل يبدو في ظاهره شفقه لكن باطنه قسوه. هما مش عايزين المسيح يموت قبل ما يصل للجلجوس، قبل ما ينكلوا به. فكان أسهل حاجة إن نجيب واحد يشيل الصليب علشان نضمن إن يظل فيه شيء من الحياة، شيء من الرمى زي ما بيقولوا، علشان نعلقه على الصليب ونتمم دوافعهم الشريرة تجاه شخص السيد المسيح. وصل الموكب للمرحلة الستة. أيضا هذه المرحلة، طبعا مرحلة سمعان ذكرت في الكتاب، وصل للمرحلة الستة. أيضا المرحلة الستة لم تذكر في الكتاب لكنها مؤكدة بتقليدات كثيرة في الكنيسة، وهي لقاء الكديسة فيرونيكا بالسيد المسيح، بنت من بنات أورشليم، كانت من ضمن الجامعة اللي بيتبع الموكب بتاع الصلب. فشافت منظر السيد المسيح، وشه ملطخ بالعرق وبالدم، إعياء شديد ظاهر عليه، فنوع من الشفقة، نوع من المحبة، جابت المنديل بتاعها ومسحت وش السيد المسيح. كافئها السيد المسيح بأنه وجهه انطبع على المنديل. الصورة اللي انطبعت صورة رجل الأحزان، صورة المسيح اللي حامل الصليب، اللي كان منظره هكذا من شدة الآلام اللي احتملها السيد المسيح. كان صعب ان الواحد يتفرس في وجهه، وجه تلطم، وقع اكتر من مرة تحت الصليب، اعياء شديد زي ما شفنا المرحلة اللي وصل لها السيد المسيح. فالصورة اللي انطبعت على الكفن صورة رجل الاحزان. صح المرحلة ديت لم تذكر صراحة في الاناجيل الاربعة، لكنها مؤكدة بتقليدات كثيرة، مش بس في الكنيسة الرومانية لكن ايضا في كنيستنا. يعني احنا عارفين مثلا عندنا في حضن الاب، من يعني بالنسبة لكم كده من ناحية اليمين فوق، موجودة صورة الكديسة فيرونيكا وهي حاملة المنديل اللي مطبوع عليه صورة المسيح. التقليد اكد القصة ديت في امر منين حصلنا على الملامح بتاعة وجه السيد المسيح. في الحقيقة في ثلاث مصادر حصلنا منها على ملامح ربنا يسوع. المصدر الأول هي الصورة اللي رسمها القديس لوقا لأمنا العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لأن عارفين أن لوقا كان طبيب وكان رسام. المصدر الثاني اللي عرفنا منه ملامح ربنا يسوع هي أن في قصة بتحكى أنه ملك الأبجر ده منطقة ناحية آسيا الصغرى كده ناحية تركيا، لما سمع بالسيد المسيح وبتعليمه بالمعجزات اللي بيعملها وإزاي الإسرائيليين رافضينه، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، فأرسل للسيد المسيح مندوب من عنده. قصة ذكرها يوسابيوس القيصري في الكتاب بتاعه بتاع تاريخ الكنيسة، قصة مؤكدة في التقليد. قال له تعال عندي في المدينة بتاعتي وإحنا كلنا حنأمن بيك وتعيش حياة مكرمة رغدة أدام أهلك وناسك رافضينك. وقال له إن أنا عندي ابني مريض فتيجي كمان وتشفهولي. فسيد المسيح قدر محبة هذا الرجل، أعلن أنه جاء إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. قال له لكن من أجل المحبة ديت أنا هبعت لك واحد من رسلي بعد قيامتي وسعودي يكرز لك بالإيمان بتاعي، ومكافأة ليك السيد المسيح طبع وجهه على منديل وبعته لملك الأبجر كبركة أمام محبة هذا الرجل السيد المسيح. فيبقى الصورة اللي انطبعت من المنديل اللي أرسل للأبجر، الصورة اللي رسمها القديس لوقا، الصورة اللي انطبعت على منديل القديسة فيرونيكا. فالمرحلة دي زي ما بقول مرحلة نمرة 6، حتى وإن كانت غير مذكورة في الكتاب لكنها مؤكدة في تقليدات الكنيسة. في سقوط آخر للسيد المسيح تحت الصليب، ودي تعتبر المرحلة السابعة في ضرب الصليب. وزي ما قلت لكم إن أعطي لينا إن احنا نروح القدس، هناك ضرب الصليب وبتتم المراحل ديت عند كل مرحلة يوم الجمعة العظيمة يحملوا صليب كبير ويمشوا في موكب. الكنائس الكاثوليكية بتمارس الطقس دوت، لكن زي ما قلت لكم بتمارسه جوه الكنيسة، وإن كان في القدس بيمارس في الدار بنفسه، الطريق اللي سار فيه السيد المسيح. فالمرحلة السابعة كانت السقوط الثاني للسيد المسيح تحت الصليب. إن كان في سقوطه الأول تبعه إن أمنا العذراء تقابلت معاه واحتضنته، فالسقوط الثاني تبعه ظهور بنات أورشليم. يبقى دي في المرحلة نمرة 8، وده الجزء اللي أنا قريته. الوحيد في الإنجيلين الأربعة اللي ذكر بنات أورشليم هو القديس لوقا، لأن إنجيل القديس لوقا إنجيل النعمة، فالقديس لوقا اهتم بالمنبوذين في المهمشين في المجتمع، فمن ضمن اللي كانوا مهمشين كانت المرأة. عشان كده القديس لوقا اهتم إنه يظهر اهتمام السيد المسيح بالمرأة وبالأطفال. فالوحيد اللي ذكر لنا القصة بتاعت بنات أورشليم هو القديس لوقا لصح 23، يقول وتبعه جمهور كثير من الشعب. يعني ناس كتيرة شايفة مسكين ثلاثة، بحسب فكر الناس ثلاثة مجرمين، كل واحد شايل الصليب بتاعه رايحين يتعدموا، فالناس بتتفرج. تبعه جمع أو جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. لم نسمع يا أحبائي مطلقا إن أحد من الرجال تألم للسيد المسيح، وإن كنا طبعا ما بننكرش القديس يوحنا والدور اللي قام بيه، لكن ما سمعناش إن الرجال كانوا بيتألموا لمنظر المسيح. ما سمعناش إن في واحد من الرجال أظهر كلمة عطف أو تعاطف مع شخص السيد المسيح، رغم أعماله ورغم ان كتير منهم كانوا بدوا يؤمنوا ان هو المسيح المنتظر. بالعكس، ده احنا سمعنا الرجاله بيصرخوا اسلوبه اسلوبه، سمعنا الاطفال بيقولوا له اصنى. لكن هنا يا احبائي طبيعه المراه انها لا تخفي مشاعر. وسيله التعبير بتاعه المراه هي اظهار المشاعر بتاعتها. فالنساء دول لما شافوا السيد المسيح وهو حامل الصليب فقال عنهم الكتاب النساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. وقفت شوية أحبائي عند النساء بوجه عام وموقفهم من السيد المسيح. لما بنتتبع حياة السيد المسيح من أولها لأخيرها لم نسمع أنه في امرأة كانت في عداوة مع السيد المسيح مطلقا، إنما شفنا رجال يعادوه. لم نسمع أن امرأة تبعته ثم تركته، لكن سمعنا ان كتير من الرجال تبعوه ثم تركوه في موقف. ما سمعناش ان المرأة كانت تشترك في تسليم السيد المسيح، لكن لقينا اللي كانوا في المشهد كلهم رجال. ما سمعناش ان المرأة بتشترك حتى في مؤامرة ضد المسيح، لكن شفنا تآمر يهوذا والرؤساء. اللي احنا شفناه من جهة المرأة في تعاملها مع السيد المسيح انه كانوا النساء يتبعنه، كنا ينفقنا على السيد المسيح من أموالهن. شفنا واحدة منهن بتغسل رجلين السيد المسيح، واحدة تانية بتمسح رجليه بشعر رأسها، والنهاردة بنلاقي واحدة بتمسح وجهه. ما سمعناش السيد المسيح اتكلم عن راجل انه حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعله هذا الرجل، لكن سمعنا المسيح دي بيقول عن المرأة الحق أقول لكم أنه حيثما كرز بهذا الإنجيل في العالم كله يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا له. السؤال ليه؟ صح احنا قلنا مشاعر المرأة وطبيعة المرأة بتعبر عن مشاعرها بالعواطف، لكن في الحقيقة أحبائي في أمر أعمق من كده. المرأة بالغريزة عرفت إن ده مخلص. السقوط جاء عن طريق امرأة الحية أغوت المرأة، وبقى العار اللي بيلحق بالمرأة ان الرجل لم يغوى لكن المرأة اغويت فحصلت في التعدي، وبقت العقوبة اللي وقع على الجنس البشري سببها امرأة، بامرأة دخلت الخطية للعالم. لا ننكر اشتراك آدم، لكن الشيطان كان يعلم ان حواء هي الإناء الأضعف ليس الإناء الضعيف، لأن آدم أيضا إناء ضعيف، لكن المرأة الإناء الأضعف. الرأي مع معلمنا القديس بطرس في رسالته. فالشيطان كان يعلم هذا، عشان كده ما راحش لآدم لكن راح لحواء، واختار وقت حواء تكون بعيدة فيه عن آدم، لأنه عارف إن هي سهل إن الشيطان يوقعها. فدخلت الخطية عن طريق المرأة. عشان كده ما نستغربش إن في سفر اللاويين 8 لما ربنا بيكلم عن شريعة الولدة، ست اللي بتولد، قال لو ولدت ابن ذكر تقعد في نجاسة طمسيها لمدة 40 يوم، طب لو ولدت بنت تقعد 80 يوم. قال لا، طب ما اللي بيحصل في ولادة الولد زي البنت، وناس في هنا زي ناس في هنا، ما العلم ما بيقولش ان الست لما بتولد بنت بيبقى النزيف فترته أطول أو التعب فترته أطول. ليه ربنا ضاعف المدة؟ كتير من النساء والأخوات يسأل، ربنا ضاعف المدة علشان يذكر المرأة ان الغواية دخلت بطريقك. لا ننكر انه آدم مشترك مع حواء، مش بننكر هذا، بس المدخل جه فين؟ جه عن طريق المرأة. فكل ستة هتتولد هتولد ولاد تانيين، يعني هتزود الخطية في العالم، لأن كل مولود امرأة حامل الخطية. فبقت المرأة في غريزتها تنتظر المخلص اللي موعود به، نسل المرأة يسحق رأس الحي. فبقى هو ده المنقذ داخل أعماق النساء، إنه ده اللي هيخلصنا من مش عايز أقول اللعنة، لكن مما وسم المرأة على مدار التاريخ الإنساني كله. فأول ما جه السيد المسيح بالغريزة بتاعتهم عرفوه هو ده المخلص، فتعلقنا به. وكأني أحبائي موقف النساء دول من السيد المسيح ده تعويض أدبي من الله عما لحق بالمرأة طول التاريخ القديم كله، إلى أن جاء نسل المرأة اللي يسحق رأس الحي. اللذيذ بقى في طريق الجلجسة السيد المسيح اختبر أمرين، اختبر من الرجال أمر ومن النساء أمر. اختبر من الرجال في سمعان، ايه عمل ايه سمعان؟ شال معاه الصليب. اختبر في الرجال القوة بتاعته. طيب ومن النساء اختبر المشاعر الرقيقة، النساء اللي كانوا ناظرين للسيد المسيح كنا يلطمنا أيضا وينحنا عليه. وكان يا أحبائي عمل الرجل أنه يقدم جهده وطاقته وعافيته للمسيح، وعمل المرأة تقدم مشاعرها وعواطفها للمسيح. ليس معنى هذا أن الرجل هيقدم قوة خلوة من مشاعر، وليس معنى هذا أن المرأة هتقدم مشاعر خلوة من عمل ومن إرادة، لكن ما يميز الرجل هي القوة بتاعته، فبيقدم قوته ديت للمسيح. لكن رغم هذا رأينا نساء قديسات لا يقل عن الرجال في النسك وفي العبادة، واحدة زي مريم المصرية اللي قعدت 40 سنة في البرية. يعني مش معنى كلامي ان انا عايز اقول انه فقط دور الرجل يقدم قوة وعمل وفعل وإرادة للمسيح، والمرأة فقط مشاعر، لكن ده ما يميز الرجل، بيأدي عمل لا يخلو من مشاعر ومن محبة، لكن اللي أكتر عند الرجل الفعل. ودي طبيعة الرجال عموما، يعني أنا مش عايز أطلع برا الموضوع. يعني في مشكلة تملي بتقابل أي اتنين مقدمين أو في المراحل الأولى للزواج، يعني هو معلش يعني هطلع برا بس هنرجع للمسيح بسرعة، يعني بس عشان أوضح إيه اللي أنا بقصده من قوة الرجل ومن مشاعر المرأة. أي اتنين زوجين في بداية العلاقة الزوجية ما بينهم يبقى في عدم فهم لطبيعة كل منهم. الراجل بطبيعته عملي، يعني نهار ما تروح تحكي للراجل مشكلة، أنا وأنا بسمع المشكلة مخي بيفكر في الحل، وببقى يعني مشغول إيه الحل للمشكلة اللي أنت بتحكيها لي. طبيعة المرأة لما بتيجي تحكي، تيجي الست مثلا تحكي لجوزها مشكلة حصل في الشغل كيت وكيت وكيت، الرجل هو بيسمع المشكلة بيفكر إيه العمل إيه الحل، في حين أن المرأة وهي بتحكي هي مش بيعنيها الحل كتير بقدر ما يعنيها مشاركة وجدانية من جوزها. يعني يكفي تماما أن الزوج يسمع زوجته، طيب معلش بإذن الله هتتحل ما تخافيش الأمور هتبقى بسيطة بس، لكن أنا مشكلتي بتعامل معاها زي ما بتعامل مع الرجال، أنا بسمع مشكلة قاعد أفكر إيه حل المشكلة. مرات كتيرة هي مش عايزة حل، هي عايزة بس حد يشارك. ده اللي أنا بقصده، أن طبيعة الرجل القوة الإرادة العمل الفعل ده في تكوين الراجل لكن تكوين المرأة أكثر تغلب عليه المشاعر والعواطف. اختبر المسيح من الرجال ومن النساء الموقفين دول. طيب موقف بقى السيد المسيح من بكاء النساء. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. عجيب يا أحبائي أن السيد المسيح لم يعترض على الألام اللي تألمها، لكنه النهاردة واقف يعترض على إظهار دموع أو مشاعر أو شفقة أو عطف ناحيته. ده موقف غريب، يعني هو بيتألم ما اعترضش على الألام، لكن بيعترض على البكاء عليه. السيد المسيح جاي علشان يشاركنا ألمنا. هو بكى على قبر لعازر، لكن هو مش عايز حد يبكي عليه. السيد المسيح يا أحبائي في تجسده كان جل اهتمامه هو الاهتمام بالآخرين، لم يدعو الآخرين للاهتمام بشخصه. هو جاي علشان يحمل أثقالنا، ينظر في أثقال إخوته زي ما قيل عن موسى بروح النبوة، أو يفتقد سلامة إخواته زي ما قيل عن يوسف بروح النبوة. طول حياته السيد المسيح يهتم بالآخرين، عمره ما طلب اهتمام بشخص. هتقول لي في البستان قال له: يا سمعان أما قدرت أن تسهر معي ساعة؟ هو بيعاتب سمعان على الكلمات اللي قالها، وفي الوقت نفسه بيحذر سمعان مما ينتظره: قوم صلي يا سمعان لأن أنت مش عارف إيه اللي هيحصل. لكن السيد المسيح لم يطلب من أحد اهتمام بشخص، هو جاي يهتم بينا. لو خدنا مراحل الصليب، في بداية الصليب عند البستان سيد المسيح يهتم بالآخرين، لما جاءهم يقبضوا عليه قال لهم: إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. مش بيهتم بنفسه، لا بيهتم باللي معاه. في نص الطريق بنات أورشليم بيبكوا قال لهم: ما تبكوش علي، يبكوا على نفسيكم. في آخر الطريق لما ارتفع على خشبة الصليب أيضا لم يهتم بنفسه، لكن اهتمامه بالآخرين: يا أبتا اغفر له. طيب برضو أرجع، إيه قصد السيد المسيح من الكلمة ديت؟ لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. هي مشاعر طيبة ما ننكرهاش على النساء، وما ننكرهاش على الرجال أيضا، الرجل لا يخلو من مشاعر، فحلو أن تبقى فيه مشاعر عاطفة تجاه شخص المسيح. لكن في الحقيقة أحبائي السيد المسيح بيراجعنا في الأمر دوت. إن قدمنا مشاعر بدون توبة حقيقية، بدون تغيير في السلوك، السيد المسيح مش عايز كده. لأنه مرات كتير البعض يظن أن العبادة مشاعر، البعض يظن أن السلوك في الوصية مشاعر. لا، السيد المسيح بيقول لا، أنا مش عايز مشاعر، أنا عايز فعل. حلو أن أنتوا تظهروا مشاعر طيب، لكن القلب فين؟ القلب طيب؟ وده أحبائي بحس أن مرات كتير يعني عدم نضج روحي، لو خدناها حتى في فترة أسبوع الآلام، مرات كتير البعض يعني لما تتصاعد أحداث الآلام وخصوصا في الجمعة العظيمة بنلاحظ ساعات كده، يعني ممكن البعض مثلا في قراية ولا في بتاع تلاقي إيه المشاعر تفيض كده بيه، وممكن البعض يبكي أو حاجات زي كده. ما أقدرش أحكم، هي حاجة كويسة، بس السؤال هل هي مجرد انفعال عاطفي؟ يعني انا كده ببص للصليب يا على المسيح، ولا لما مثلا يصوروا مثلا الصليب ويمكن ده كان الاعتراض الاساسي من فكري انا على الفيلم بتاع ميل جيبسون، يعني تركيز على العواطف قوي، ان انا اشوف الجلدات واشوف الظهر مش عارف بيتجرح ازاي والجلد بيطير ازاي والدم بينتثر ازاي، علشان يعني الواحد مشاعره كده تفيض وعينه ممكن تغرغر بالدموع. المسيح مش عايز كده يا احبائي، المسيح مش شهيد بنبكيه يا عيني على يسوع، يا عيني على المسمار وهو داخل، لا يا عزيزي، يا بنات أورشليم لا تبكين علي، أنا جاي وعارف إن ده هيحصل، ابقى على نفسيكم، أنا عملت ده من أجل توبتكم، من أجل خلاص نفسكم، هتعيطوا علي؟ لا، مش عايز حد يعيط علي. فحلو يا أحبائي إن احنا ناخد بالنا في العبادة، العبادة المشاعر مش هننكرها، لكن ما تبقاش المشاعر هي اللي بتقود العبادة. السيد المسيح ما يحبش كده، لأن المشاعر دي عاملة زي المية، فاتر كالماء، تغلي شوية مية يفوره، طب شيل النار برده تاني، أدي المشاعر. ممكن تبص لقينا كده جوه الاجتماع منفعلين وبنرتل بحرارة، ولا بنصلي بدموع أو في العظة الواحد يعني ينفعل في الكلام شوية والواحد يطلع بره تلاقيه برد. إيه ده؟ مجرد مشاعر. طب لا، المسيح ما يهتمش بدي كتير، إن كانت دي لا تقود لتوبة حقيقية لفعل. عشان كده منهج كنيستنا القبطية بعكس بعض الطوائف الأخرى، في طوائف تركز قوي على المشاعر. يعني ممكن واحد يقعد يصلي 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 لازم مش هيطلع من الصلاة غير لما يدمع له دمعتين ويخلي الناس تدمع. والبعض في عدم نضج روح يقولك يا ده يعني الواحد طلع يعني متعزي. لا حبيبي، مش دي العبادة، مش دي العبادة، دي شوية مشاعر. على رأي الجماعة بتوع الفيزياء تزول بزوال المؤثر. فالحكاية مش حكاية ان احنا جايين علشان كده ننفعل شوية في كلمتين بنسمعهم او في كلمتين بنصليهم والواحد كده يعني يشعر ان هو في طفرات. كتير من الشبان يجي يقول لابونا انا رحت اجتماع فلاني وحسيت كده ان انا انتعشت وخدت قوة وطلعت مش عارف كنت بشرب سجاير بطلت سجاير، قعد له يوم اتنين شهر اتنين. مشاعر وعواطف يا احبائي، لكن محبة ايه؟ المحبة دي فعل. عشان كده مرة السيد المسيح ماشي وبيعلم، ففي شاب سمع السيد المسيح كده انفعل بالمسيح وانبسط بيه، قال له يا معلم اتبعك اينما تمضي. عايزين يعني المسيح يسقف له يعني عفارم عليك. واحد بيقول له ده نمشي وراك. المسيح قال له يا ابني انت فاهم المسيح؟ قال له الحكايه انفعالات كده وشويه عواطف. قال له يا ابني لسه عالم اوجاره وطيور السماء اوقار، هتمشي ورايا هتتعب هتحمل صليب. رجع. المشاعر والانفعالات مهمة أنها تتقدس بالعبادة، ما أقدرش أنكرها، بس ما تبقاش هي اللي ليها القيادة في عبادتنا. لسه النهاردة واحد الصبح بيتكلم معايا عن المحبة، موقف حاصل بينه وبين واحد، قال لأبونا أنا ما بحبوش. قلت له يعني أنت إيه عدم محبته في فكرك؟ بشوفه بتضايق. واحد بيهني، واحد بيشتمني، واحد ظالمني، واحد دايس عليا، هشوف هاخده بالحضن زي ما باخد ابني بالحضن؟ لا طبعا. أمال إيه المحبة؟ المحبة فعل. رغم هذه المشاعر السلبية اللي جوايا أنا بغصب نفسي أعمل عمل محبة. دي محبة، دي هي دي المحبة. محبة مش 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 انفعالات، مش مشاعر، مش عواطف. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. أصل إحنا مرات كتيرة لما نسمع السيد المسيح على طب دول بيبكوا، يعني دي حاجة طيبة، ليه السيد المسيح يعني بيوبخهم بلطف كده؟ لأنه ده اللي يقصده السيد المسيح. هنتبع السيد المسيح مجرد انفعال كده بشوية عواطف وبشوية تأثرات؟ عشان كده يعني أنا قصدت أن أنا لا أستفيض في جلدات المسيح وفي الشوك، لأنه مش الهدف أن احنا نحرك شوية مشاعر، مش الهدف أن احنا، لكن الهدف أنه أشوف ابن الله الذي أحبني، فده يبقى دافع لي للتوبة لتغيير السلوك. هذه الهدف، هذه الغاية، مش علشان أتأثر باللي بسمعه أو باللي بشوفه وبطلع بره خلاص خلص القصة. لا، وده أحبائي يعني نفسي يبقى منهج بقى عام لينا. كل العظات اللي احنا بنسمعها، كل العبادة اللي احنا بنعبدها، حلو ان احنا نكونوا يعني أحبائي. مش عارف يعني كتير بدوا يرجعوني الظاهر انا واخد جانب متشدد الفترات الأخيرة زيادة، بس في الحقيقة انا بقول اللي حاسه اخواتي، يعني انا اللي جوايا بقوله. معرفش جايز يعني تكون الفترة ديت فيها شيء من الشدة في الكلمات، معرفش، بس انا بقول اللي جواي، انه ممكن تلاقي النهاردة البعض يعني ما تزعلش مني مدمن وعظ، مدمن يعني يسمع وعظ يستمخ كده تمام. صدقوني احبائي مرات كتير دي بتخلي الواحد يعني هي نعمته بقى، الواحد هيقول ايه وهي وزنة يعني يدينا المسيح نبؤمنا فيها للنهاية، بس صدقني مرات كتير دي بتعمل نوع من الاحباط بالنسبة للواحد. واحد قاعد يسمع طب وفين التغيير؟ فين السلوك اللي بتغير؟ فين الحياة اللي بتتغير؟ ما فيش. هو بس الحكاية ايه؟ يعني اهل العالم بيسمعوا طرب ومغنى، طب احنا ما نسمع، نسمع وعظ خلاص، هي كده الحكاية. وخلاص سمع الوعظ وانبسط وتمام وطلعنا بره خلاص خلص الحدوت. طب الكلام ده هو ده ليه؟ ده كلام لجميل الصوت يحسن العزف زي ما ربنا قال لحسكيا. لا، ده الكلام ده علشان نتوب، عشان السلوك يتغير، عشان يبقى فيه تغيير في حياة الإنسان، وإلا يبقى إيه هدف الكلمة إن ما كانتش هتعمل عملها في داخل نفوسنا أحبائي؟ مجرد تأثر، مجرد انفعال. لا، يا بنات أورشليم لا تبكين علي، إيه؟ ابكي على نفسك، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. يا ريت يا أحبائي ننتبه لدي في كل أسبوع آلام. إحنا مش جايين نعمل حفل تقبيل للمسيح، احنا مش جايين يا نتمصمص شفايفنا على يسوع، يا عيني يا حرام بيتشتم بيتجلد، أحبائي ده مش طفولة حتى يعني, ده دي مش عبادة خالص. لا احنا جايين ايه؟ أشوف ألام المسيح ولا ربنا السبب؟ أنا رب السبب, أنا النجاسة اللي أنا عملتها هي دي الشوك بتاعك, التمرد بتاعي, العناد, الغضب, الانفعال, الخطية, الوحاشة, ده أدي الألام اللي بيكتزها المسيح. فببص الألام المسيح شايف خطيتي, إن خطاياي هي التي سببت لفديك الحنون هذه الألام, فاحزني يا نفسي على خطاياك. شوف الاسم الحلو اللي بنصليها, احزني يا نفسي, مش تحزني على المسيح. مرة قال لهم ما هو من جهتي لهم قضاء, أنا جاي وعارف الألام اللي أنا حكتزها وأنا ارتضيت هذا. طب أنتوا إيه التوبة, إيه التغيير, إيه الاستفادة اللي استفدناها من ألام المسيح؟ يا بنات أورشليم لا تبكين علي, بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. طب أسأل سؤال يا أحبائي, يعني انتفعوا اليهود بالنصيحة ديت؟ لا ما اعتقدش. والبرهان ايه؟ انه لما ما بكوش على نفسيهم لازالوا النهاردة لليهود عندهم حائط كده اسمه حائط الايه؟ المبكى. يعني ما انتفعوش بصيت المسيح, فلما تبكوش عليك على نفسيك ما بكوش على نفسه. فكانت النتيجة الخراب اللي حل بأورشليم, بقوا النهاردة اليهود على مدار العصور كلها جايين قدام حائط المبكى شغلتهم يعيطوا. لكن لو كانوا انتفعوا بنصيحة المسيح وبكوا وندموا وقرعوا صدورهم وتغير السلوك ما كانش جرى لإسرائيل ما جرى. يكمل السيد المسيح يوضح بقى ليه بقول لكم كده, قال لأنه هو ذا أيام تأتي, في أيام جاية يقولون فيها طوبى للعواقر والبتون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. ياه, ده العقم في إسرائيل عار عار, يعني لو في واحدة ست في إسرائيل ما بتولدش ده خزي وعار. طب السيد المسيح بيطوب قال لهم هتجيلكوا أيام هتطوبوا البطن اللي ما حملتش اللي ما خلفتش والسدية اللي ما رضعتش. أصبح العقم يا أحبائي, أصبح عدم الخلفة امتياز سيحسد عليه البعض, لأنه وذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى, مش يعار ويخزي نزع عاري بين الناس ألي صباه تالت, لا طوبة للعواقر والبتون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. ده يقصد ايه المسيح؟ ده بيتكلم عن يوم ايه؟ يوم حصار أورشليم. قال لهم انتوا بتبقوا علي, لا ابقوا على نفسيكم, ابقوا على غلاظة قلوبكم, ابقوا على انكم تقاومون الروح كما كان ابائكم, وإلا هيجيلكم دمار على يد تيتوس, وفي هذا الدمار وفي هذا الحصار وفي هذه الشدة هتقولوا يا بخت الأم اللي ما عندهاش عيال. ليه؟ لأنه كانوا بياخدوا عيالهم ويأكلوا. صورة صعبة يا أحبائي, مش عايز استفيد فيها في وسطنا شوية أطفال, صورة صعبة. لو كانوا هم سمعوا نصيحة السيد المسيح وبكوا على أنفسهم ما كانش الخراب ده حصل لإسرائيل. اللي حصل لإسرائيل في سنة 70 ميلادية بعد 40 سنة من صلب المسيح إيه؟ دينونة إسرائيل على اللي فعلوه بابن الله. قال لهم لو بكيتوا على نفسيكوا وطبتوا هتنجوا من الخراب اللي أنا شايف, من اليوم اللي هتطوبوا فيه البطون التي لم تلد. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا, يعني ناس تتمنى تدفن حي. صار واحد يقف كده جنب الجبل يعني عايز الجبل ينزل عليه, يعني عايز يدفن حي من شدة طبعا لم يحصل في تاريخ أمة ما حدث مع إسرائيل سنة 70 ميلادية من حصار تيتوس. فممكن أخذ بقية الآية, حينئذ يبتدون يقولون الجبال أسكتي علينا والأكام غطينا, نفس الحدث بتاع خراب أورشليم. لكن ممكن أخذه إن كان هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع على خراب أورشليم, فأنا ممكن أخذ النص الثاني بتاع الآية على المجيء الثاني. طب دول ما تبوش وجي الخراب بتاع سنة 70 ميلادية وطوبوا فيه الستات اللي ما عندهمش أولاد من شدة المجاعة, تصور أم مش لاقية تأكل وعيالها بيموتوا قدام عينيها, ده الأم اللي ما عندهاش عيال رحم. طب لازالت كلمة السيد المسيح ممتدة بنات أورشليم على مدار العصور كلها, لا تبكين علي بل ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. ليه؟ تقول لي طب احنا حصار أورشليم احنا الحمد لله ما يخصنا. مش لا يخصنا بقية الآية، حينئذ يبتدئون يقولون للجبال، فين سمعنا يقولوا للجبال اسكتي علينا والأكام غطينا؟ من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضب الخروف ومن يستطع الوقوف. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن يوم الدينونة. ايضا اللي ما باكوش على نفسيهم لن ينتفعوا بصليب المسيح، بتنتظرهم دينونة عتيدة أن تأكل المضادين. فهو تحذير يا أحبائي لليهود وللكنيسة على مدار العصور كلها، لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. طبعا يا أحبائي لما بنقول الضيقة الشديدة اللي اجتازها أورشليم في سنة 70، فسيد المسيح بعينيه الإلهية شايف اللي في آخر الأيام. طب احنا مش شايفين اللي في آخر الأيام، لكن شفنا اللي كان شايفه المسيح في حصار أورشليم، وقلنا له فعلا يا رب بالحق ليك حق تبكي على أورشليم. السيد المسيح كان شايف صورة احنا مش شايفينها، ما يعني المسيح متأثر قوي ليه؟ طب ادينا شفنا سنة 70 اللي حصل، ليه حق؟ انت تقول لي ده ليه حق، ده مصيبة اللي حصلت. طيب هو دلوقتي شايف حاجة احنا كلنا مش شايفينها، وهي المجيء التاني والدينونة اللي هتنتظر الخطاة. فبيحثنا على التوبة، إن إحنا ما انتبهناش لتحذير السيد المسيح، خايف أحبائي عذاب الأشرار في جهنم. الله طب ده كانوا بيحذرونا، يعني فاهمين الحتة دي أحبائي؟ يعني السيد المسيح شايف خراب أورشليم، ما كانش حد شايف، فبيحذر بشدة يا جماعة توبوا، ده فيه خراب جاي، ما تبوش وجل خراب. إحنا النهاردة لما بنقرأ في التاريخ دي كانت حاجة يعني تقشعر لها الأبدان. طيب ما بتعز بقى. طب في حاجة تانية المسيح شايفها وإحنا لسه مش شايفين، هي إيه؟ الدينونة والمجيء التاني. برضو منظر المسيح يعني أهو يقولوا للجبال، واحد عايز يموت حي، واحد بيدور على الموت ما يلاقهوش، دي إيه؟ دي ضيقة شكلها إيه دي؟ طب المسيح بيقول لنا إيه؟ طب لسه الفرصة قدامكم، فرصة يا أحبائي صدقوني. في كل لحظة في كل لحظة أدم روح ربنا لمس قلب الواحد، أدم روح ربنا حرك قلب الواحد، فكر الواحد بخطية في الحال الواحد ما استناش. طب لما بقى أشوف أبونا يوم الجمعة، يا عالم هلحق أشوفه جمعة ولا سبت؟ طب إيه في الحال أرفع قلبي ربنا بتوبة بندم، دي تعمل إيه؟ طهر بالإيمان قلوبهم. نفسي نتعلم الحتة دي يا أحبائي، التوبة كل لحظة من القلب، من القلب بصرخ لله بندم وبانسحاق وبرغبة في التغيير، وشاكي نفسي وزعلان من نفسي ومترجي نعمته، وعندي ثقة كبيرة كبيرة كبيرة. نتضرع إلى حضرتك واثقين، نصلي كده بصلاة اسمه واثقين في رحمته. الثقة ديت لها مجازاة عظيمة، الثقة في غفرانه والثقة في, 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 في بره والثقة في صليبه وفي عمل الصليب، دي تطهر القلب. استهرى بالإيمان، إيمان إيه؟ إيمان إن المسيح غسلني من الخطية بتاعتي بإيه؟ بالتوبة وبالندم. فحلو يا أحبائي إن إحنا نتعلم تبقى فينا الفضيلة الحلوة دي، إنه يبقى فيه توبة مستمرة. زي ما في خطية كل لحظة، ليس مولود امرأة يتزكى ولو حتى يوم، طب ما هو إن نبقى من مواليد المرأة المطوبين اللي في كل لحظة إيه؟ نقدم توبة. يختم السيد المسيح حديثه مع بنات أورشليم يقول لهم لأنه إن كان بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ ده مثل ذكر في سفر حزقيال الإصحاح 20، يقول فيه إن كانت النار تحرق العود الأخضر المثمر فكم بالحر العود اليابس؟ العود الأخضر ده رطب في مية، تمسك كده عود جرجير تعصره تلاقيه فيه عصارة جوه مرطب، فده لما يتحط في النار يغيب عبال ما يتحرق. ليه؟ عبال ما النار الأول تنشف المية اللي فيه وبعد كده تحرقه. إذا كانت النار تحرق العود الأخضر المثمر فكم بالحري بالأكتر لما يتحط فيه عود إيه؟ عود ناشف يدخل في النار يطقطق على طول، حرق على طول. فسيد المسيح بيقول لهم من ذات المثل بقى، لأنه إن كان بالعود الرطب، مين العود الرطب؟ هو في رطوبة في رطوبته، في عزوبة في عزوبته، في ليونة في ليونته، في محبة في, 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 في درجة محبة المسيح. يقول إذا كنت أنا البار عملوا فيا كده، أمال أنتوا يا أثمة يا البار سلبتموه على رايهم، قال لهم القديس بطرس انتوا يا يهودي اللي رفضتوا العود الرطب، هم اللي هيتعمل فيكم ايه؟ اذا كان العود الرطب احتمل كل هذه الالام، امال انتوا يا خطاه الالام اللي هتحتملوها شكلها ايه؟ بيتكلم عن اليهود وما سيصادفوه من الام نتيجه رفضهم للسيد المسيح. ايضا اقدر اخدها علينا يا احبائي، السيد المسيح بيخاطب كنيسته بيقول لنا ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب ليس التلميذ افضل من المعلم. اذا كان المسيح اللي كله حلو، يعني يجي الواحد يقول لك يا ابونا انا تعبان من ايه، يقول لي يا ابونا فلان عملت معاه محبه، بص عمل ايه. طيب المسيح بيرد بيهمس فودانك وبيهمس فوداني مرات كتير، يقول لي حبيبي واذا كانوا عملوا في الرطب كده امال انت يا ناشف هيعملوا فيك ايه؟ هل انت قدمت محبه زي ما قدمها المسيح؟ هل انت بذلت كما بذل المسيح؟ طب المسيح المحب البازل الرطب، بص اليهود عملوا فيه ايه. يبقى متوقعين يا احبائي العمل العالم هيعمل فينا احنا اليابسين اللي ناشفين اللي ما فيناش يعني اهو ريحه من المسيح شويه. اذا كانوا عملوا كده مع المسيح فليس التلميذ احنا يا كنيسه مش افضل منه، يبقى هيعملوا معانا كده واكتر من كده. نفسي يا احبائي يعني كل سنه وانتم طيبين، بكره عشيه عيد النوروز، نفسي يا احبائي ما نستقطرش على انفسنا الالام. نفسي يعني حس ان احنا مش عارف يعني بكره هتكلم عن ايه في الشهداء في الحقيقه، بس يعني احنا بقينا لما بنتالم يعني بقينا مستقطرين الالم. انا مستغرب يا احبائي، انا مش عايز يعني عايز انسى اللي انا بسمعه من الناس اقصد يعني اللي هم ما يسموا بالعلمانيين، يعني ما الواحد تملي لما بيتكلم دماغه مدوشه باللي حواليه فبتكلم وبفكر في اللي بسمعه من الاخرين. احنا احبائي اتغربنا ككنيس، يعني احبائي ما تزعلوش مني، من امتى الكنيسه بتقول حقوق وحقوق ايه وبتاع ايه بس؟ ده احنا يعني كويس ان احنا عايشين. هتاخد الكلام تقول كلام سلبي، يقول زي ما انت عايز تقول، بس احنا اتغربنا جدا، بقينا بنستغرب الالم، بقينا بنستغرب الالام. في عين الكتاب بيقول لنا صراحه اننا موضوعون لهذا، احنا محطوطين في العالم لكده عشان نتقلب. فنفسي يا احبائي يبقى فيه يعني اتجاه داخلي جوانا ما يبقاش فيه رفض للالم. احنا الواحد فينا يتشك، وانا قبليكم احبائي انا بشتكي نفسي قدامكم، انا بشتكي نفسي قدامكم، الواحد يتشك شكك ايه يعمل كده؟ الله ليه مستقطرين على نفسينا الالام؟ واول ما تيجي الالم كاني ده الوضع الغريب. لا ده بصراحه الوضع اللي مش سائد وقت الراحه، لكن الوضع الطبيعي احنا لما نتسلح بهذه النية زي ما قال لنا القديس بطرس نحتمل الألام. لكن احنا بننزل من بيتنا كل يوم الصبح، يعني انا ما تجيش ألام النهاردة، فلما بتيجي الألام بقعد ارفص. لا لا ده الحكاية عايزة برمجة من اول جديد. لا ده انا نازل يعني شيء طبيعي ان انا اتألم النهاردة، شيء طبيعي ان انا اتألم من اجل المسيح، ان انا اتألم لكوني مسيح، ان انا عود يابس. فلما تيجي الألام مش مستكترها على نفسي ومش مستغرب وليه كده وايه اللي ليه كده. فنوجه يا احباء الطاقه دي لايه؟ لطلب المعونه، لطلب النعمه. ادينا رب ان احنا نحتمل، ادينا ان احنا نصبر. ايه بيعملوا فينا ايه يا احباء لما نبص للشهداء؟ احنا مجتمعين اهو في كنيسه. طب انت فاكرك ايام الشهداء كان في اجتماع اجتماعي؟ ده كانوا قاعدين في زراديب وهربانين، ويهرب واحد يروح يجيب لهم اكل ويدخل جري. تقرا السراديب اللي في روما والحياه اللي عاشوها المسيحيين في العصور الاولى، ده احنا مش في عز، ده احنا في نغنغه. احنا بقى دواشنا بقى حقوق الانسان ومش حقوق الانسان، وبقينا يعني ايه العالم دواشنا. لا يا احبائي، احنا طول عمر ابائنا واجدادنا عاشوا كده، عاشوا في تعب وفي ضيق وفي ضنك. ليه؟ ما مين قال لك ان دي الحياه؟ مين قال لك ان دي الحياه؟ ده انت هنا بس بتقبر للحياه. اننا موضوعون لهذا، لانه ان كان بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس. ديت المرحلة نمرة 8 في ضرب الصليب. المرحلة نمرة 9 بحسب تقليد الكنيسة الكاثوليكية، وقع المسيح لثالث مرة تحت خشبة الصليب، وهنبتدي ننتقل دلوقتي بقى في الطريق إلى الجلجس. الموقف زي ما قلت لكم احنا دلوقتي بالتأكيد خارج أسوار أورشليم، لأن زي ما قلنا لقاء سمعان القيرواني كان على حدود الأسوار أو خارج الأسوار بقليل، فاحنا بالتأكيد دلوقتي عبرنا خارج أسوار أورشليم. الناس اللي بتوع الأثار والدراسات الجغرافية ديت قال لك الطريق دوت بيمر على حاجتين، بيمر على قبور اللي خارج أسوار المدينة، تملي القبور بتبقى خارج الأسوار. القبور ديت فيها أباء في قبضة الموت في ظلمة الجحيم، السيد المسيح وهو عابر عليهم حامل الصليب في وعد إن نور القيامة قرب. متهيأ لي أحبائي كانت الهوية بما فيها من أبرار ومن أتقية كانت ترقب ما يحدث على الأرض، متهيأ لي يعني. وبالأكثر يمكن اللي لسه نازل، أنا قبل كده قلت لكم أنه يعني أتمنى أن يكون أول واحد مات يوم الجمعة العظيمة الصبح يهوذا. طبعا هو ممكن يكون في بشر تاني، بس أنا إحساسي كده الداخلي، طبعا هو من جهة الأحداث لو تاخدوا بالكم كنا دخلنا في يوم الجمعة، لأن بعد نهاية المحاكمات الدينية اللي مننا يعني يذكر ننهب بالتذكرة ذهنكم النقي، كان يهوذا راح شنق نفسه، فيبقى في احتمال كبير يكون أول واحد مات يوم الجمعة كان يهوذا، أول واحد نزل الجحيم. استقبلوه اللي في الجحيم، تعال يا عم انت جاي من الأرض احكي لنا فيه ايه. فبالتأكيد كانت في الجحيم كان في ترقب، يهوذا نزل قال أخطأت أنا سلمت دم بريء، ده هو ده المسيح. فكان في ترقب في الجحيم للأحداث اللي بتحصل. فالسيد المسيح وهو عابر بجوار القبور ديت كأن يعني ايه بيداعب إيمان هؤلاء الأتقياء بأنه قد قرب نور القيامة. أيضا وهو السيد المسيح عابر حامل الصليب اجتاز وادي اسمه وادي هنوم. وادي هنوم دوت كان وادي صحيح جدا أسفل الهيكل، كانوا يرموا فيه بقايا الذبائح والدم، وكانت النار تظل متقدة في الوادي ده عشان تحرق بقية الذبائح، وكان مليان الوادي ده بدود. وده اللي استعارها المسيح لما بيكلم على جهنم، نار لا تطفأ ودود لا يموت، دي الصورة اللي اليهود عارفينها عن وادي هنوم أو ابن هنوم. فالسيد المسيح عابر بالصليب على الوادي دوت، والنار فيه مولعة والديدان فيه وريحة كريهة، لكن السيد المسيح بينظر لوادي هنوم ده ايه، بعد قليل سينطفئ، مش نار وادي هنوم وديدان وادي هنوم، لكن نار جهنم نفسها، ثمرت ايه، ثمرت الصليب. لو ركزنا على الموكب اللي ماشي ورا السيد المسيح، حسيب دلوقتي الذين يعادون المسيح، لانه النهارده انا قاعد افكر طبعا مش هنلحق نوصل لها النهارده. السيد المسيح لما ارتفع على الصليب وعينه شايفه، مش عايز اسبق دلوقتي الاحداث، حسيبها بقى لما نقف عند هناك صلبوه، وعنين المسيح شافت الحاقدين والناقمين والشمتانين، وأورشليم اللي سلمته، عنين المسيح لما ارتفع الصليب شايف، هو ده العالم اللي انت مت من اجله، نسيب ديت لما ارتفع الصليب. خلينا دلوقتي في مجموعه احبائه اللي هم بيتبعوا المسيره بتاعته. دخلنا في وسط الجامع كده اتعرفنا على شويه منه. اول واحده فيهم كانت سلومه. مين سلومه دي؟ دي ام ابني زبدي، لان عرفنا في الصليب ان دي كانت واقفه تحت الصليب، فدي كانت بتتبع الموكب. دي في يوم من الايام راحت للسيد المسيح قالت له نفسي تحقق لي طلب. ايه عايزه يا ست؟ قالت له ان يجلس ابناي هذا واحد عن يمينك واخر عن يسارك. انا احساس ان سلومه وهي ماشيه في الموكب ده انا مستعد اقدم ولادي الاثنين فديه عنك، بس ما ينفعش، ما ينفعش. أبونا إبراهيم ربنا قال له اذبح إسحاق، طب آخر لحظة ربنا قال له ما تذبحوش ليه؟ قال له أصل لو ذبحته ما فيش أي فايدة من ذبح إسحاق، ذبيحة إسحاق مش هتحل المشكلة. طب لما يفتح قدم بيته، قال له اذبحها ليه؟ عشان يؤكد ذات الأمر، هتقدمه ذبائح بشرية مش هتحل الموضوع. فكان لابد مش أن يقدم ابني زبدي عوضا عنه أو يقدم إسحاق عوضا عنه، لا، ده لابد أنه هو يصلب فدية عننا. أيضا في الموكب دوت لقيت مريم أخت أمه، أخت ماما العذراء، برضو من ضمن اللي ماشيين، دي أم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، يعني من جهة قرابة الجسد اللي حامل الصليب ده ابن أختها. طبعا المشاعر البشرية أحبها ما نقدرش ننكرها عليهم. أيضا لقيت واحدة بتنتحب وبتنوح، مريم المجدلية. يعني تخيلوا يا أحبائي المجدلية يوم الصليب، دي المجدلية من يعني قلبها المتعلق بالمسيح فاقت الرجالة، قامت فجر الأحد والظلام باكي وخارجة خارج أسوار أورشليم وراح المدافن. أنت إيه؟ دي الرجالة كانت قاعدة في بيوتها، دي المحبة طب ايه المحبة دي بقى كانت ايه في ضرب الصليب؟ ايه كانت يعني انفعالات المجدلية وبكائها وعصرة قلبها وهي شايفة المسيح اللي خلصها من 7 شياطين بيحتمل هذه الآلام؟ طبعا في وسط هؤلاء لا ننسى الحنونة تسير. يعني تخيل المنظر أحبائي، تخيل المنظر، أمنا العذراء ماشية في خطوات مترنحة، أم ومستندة على ذراع الحبيب يوحنا، يعني كان محتضن أمنا العذراء ولذلك المسيح ائتمنوا عليه. طبعا ما أقدرش أوصف بقى مشاعر أمنا العذراء، لكن أقدر أقول لها يا أمي هو ده اللي قاله لك سمعان من إيه؟ من 3.5 سنين فاتوا، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، وأنت أيضا، هو هيجوز فيه السيف، سيف إيه؟ استيقظ يا سيف على راعية ورجل رفقتي قال رب الجنود. فالمسيح نازل عليه سيف الكروب المتقلب اللي بيحرص عليه شجرة الحياة، سيف العدل الإلهي. طب ده هو ده الفادي. سمعان قال لها وأنت أيضا، ما إيه أيضا ديت؟ أيضا ده هيجوز سيف، سيف الدينونة، خد عليه إثم جميعنا، دين عوضا عنا. قال له وانت كمان ليك نصيب. يا احبائي ايه العذرة ديت؟ ايه العذرة دي؟ ما يعني ده على رأي ما قال احد الاباء اليونانيين، يعني كلمة كبيرة قوي بس في الحقيقة يعني كلمة صح. قال ان الخلاص فعل الثالوث زائد مريم العذراء. فعلا يا احبائي دي اجتازة الالام، يعني ده ابنه اللي بيقدم للصليب. عشان كده نصلي في صلاة من صلوات الاسم نقول لها ذكريه، طبعا الذي يتذكر دون أن ينسى أحد، بس احنا بنكلم أمنا، يعني مش يعني ذكريه عن المسيح ناسي، لا مش ناسي، بس يعني مناجاة بين ابنه وأمه. ذكريه بالألام التي تكبتيها معه لما كنت بتهربي معاه من مدينة إلى مدينة أيام هيرودس الشرير، اجتازت معاه كل الألام يا أحبائي، كل الألام اللي اجتازها المسيح اجتازتها كأم معاه. ايه قولي اوصف لي مشاعرها؟ ما اعرفش اوصفها. طب وصفته ازاي ديت؟ ده انا دلوقتي في الهيكل يعني قاعد افكر، كنت يعني ما فيش صوره يا رب تقرب لي فيها مشاعر امنا العذراء، ما لقيتش غير في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 21 واحده اسمها رصفه بنت سريه شاول الملك. قصة كده حصلت أيام داود، كانوا في ناس جبعونيين، كان يشوع عامل معاهم معاهدة، جي شاول الملك موتهم فخالف شريعة ربنا، فجات مجاعة في إسرائيل، فكان لازم ولاد شاول يقدموا على الصليب علشان يترفع غضب ربنا. وكانت برضو إشارة لطيفة للصليب إنه الصليب بيه يرفع الغضب. فخدوا 7 من ولاد رصفة. تصور بقى أم عيالها متعلقين على خشبة الصليب. قال لك جلست في المصح وقعدت تزجر الطيور الجرحة، ما هو لما يتعلق على الخشبة يفضل قاعد لغاية ما الطيور الجرحة تاكل الجسد بتاعه. فضلت كأم قاعدة قدام من لغاية ما النبى نزل عليها الصبح، ومش قادرة يعني شايفة أولادها متعلقين على الخشبة مش قادرة تروح. وفضلت طول الليل رخا لما داود سمع بكده، إكرام لهذه الأم والمشاعر الأمومة الغالية دي، أعتقد يمكن أقوى صورة في الكتاب كشفت مشاعر الأمومة. يعني قلت هي ظل لمشاعر أمنا العذراء، ظل. فلا يمكن تصور يا أحبائي ما كانت تجتازه العذراء مريم. قلب الآب في السماء متألم، وقلب الأم على الأرض متألم. ليه؟ لأن المتوج بالشوك دوت حامل الصليب ابنه زي ما هو ابنها. ايه ده؟ ايه ده؟ دخلت فين العذراء يا احبائي؟ دخلت جوه، يعني مش عارف اقول عنها ايه بصراحه، يعني دخلت جوه سر الثالوث. قلب اب متالم في السماء لانه شايف ابن محبته، وقلب ام متالم على الارض لانه المتالم دوت ابن محبته، الابن الوحيد زي ما هو ابنها. عشان كده كان الآب لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. أيضا الأم، مش عايز أقول ذات المستوى يا أمي بس يعني عالية خالص أخواتي، عالية خالص. قالت إيه؟ قالت العالم يفرح لقبول الخلاص لما عشائي. إيه ده؟ ده مقابل الآب اللي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. طب ما الأم أيضا على الأرض بتبذل ابنها محبة في العالم، العالم يفرح لقبول الخلاص. طب مين اللي هي مسنودة عليه؟ يوحنا. ويوحنا محتاج حد يسنده، ما هو ده رقة يوحنا، يعني ده كان بيتكئ على صدر المسيح. قول لي ده يحتمل المنظر ازاي؟ بس طبعا قدام الحدث دوت يعني اعتقد يوحنا حاول يعني يتماسك عشان خاطر الام المتألمة ديت في صدره ومن العذر. مشهد يا احبائي يعني لا ننكر المشاعر لابائنا والامهاتنا التقيات القديسات دول في ضرب الصليب، لكن يا احبائي مع الصورة الصعبة ديت ما يدعو للفرح انه يعني الارض لم تعدم تماما قلوب محبة للمصلوب حتى في احلك اللحظات. دي الحتة الحلوة في الموضوع كله، يعني في الوقت اللي الارض كلها هادت ضد اسلوبه، لكن لم يعدم نتاج الارض من قلوب ظلت تنبض بالحب لشخص المسيح حتى لحظات الصليب. يمكن هم شوية اللي معدودين دول، يمكن ما فيش غيرهم، يعني حتى أبائنا الرسل يعني من بعيد بيراقبوا. طبعا ما ننكرش طبعا مشاعرهم، لكن مش زي اللي كانوا ملتحمين بالصليب دول، مش زي اللي كانوا واقفين تحت الصليب دول. صار الموكب يا أحبائي لغاية ما وصلنا إلى الجلجوسة. الجلجوسة يا أحبائي يعني أعجب مكان على الأرض، لأنه في الجلجوسة ظهرت قمة إعلان المحبة، وفي ذات الأمر ستشهد الجلجوسة إعلان الدينونة. المسيح في مجيئه الثاني يا أحبائي المكان اللي أعلن فيه حبه هو ذات المكان اللي هيجي فيه في المجيء الثاني ليعلن فيه دينونته. طب دي فين؟ دي في الجلجوسة، جبل الزيتون شرق، يعني ذات الموضع اللي شهد إعلان محبته هو اللي حيشهد إعلان عدله في مجيئه الثاني. صارت الجلجوسة يا أحبائي من ذلك اليوم هي الجبل اللي إليه نرفع عيوننا نطلب المعونة في كل ضيقة في كل تجربة. ترتفع عيوننا إيه؟ رفعت عيني إلى الجبال. أنهي جبل؟ جبل الجلجوسة، من حيث يأتي عوني. جبل الجلجوسة يا أحبائي هو محط أنظار كل الآباء في القديم، كلهم نظروا الجلجوسة، اللي شافها في نبوة اللي شافها من الرمز، لكن كلهم حدقوا النظر في الجلجوسة. أنبياء وأبرار كثيرين، أبوكم إبراهيم اشتهب أن يرى يومي، شاف إبراهيم، شاف ظلال الجلجوسة، شاف اللي احنا عنينا عليه دلوقتي. صارت الجلجوسة يا أحباء هي مدينة الملجأ لنا. إسرائيل زمان كان عنده 6 مدن تسمى مدن الملجأ، يهرب إليها كل قاتل سهو من ولي الدم اللي بيجري وراه عايز يموته. المسيح من محبته اعتبر خطايانا خطايا سهو، اغفر لهم يا أبتا لأنهم إيه؟ لا يدرون. دول لا يدرون، هذه من محبته اعتبرها كأنها سهو. ولي الدم اللي بيطاردنا هو الشيطان. طب الحماية، نجري لغاية ما نحتمي داخل مدينة الملجأ. طب إيه مدينة الملجأ بتاعتنا؟ الصليب. فصارت الجلجوسة لينا هي إيه؟ مدينة الملجأ. صارت الجلجوسة لينا يا أحبائي من ذلك الوقت أبشع مكان في الأرض، مكان إعدام المجرمين. صارت هي قبلة المؤمنين في كل أنحاء العالم. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. كل محب المسيح عينيهم متعلقة في مكان واحد، مكان إيه؟ مكان الصليب. فبقت القبلة بتاعتنا. حتى القديس أثناسيوس من ضمن يعني ما بيقول احنا ليه بنبص للشرق، قال لأن السيد المسيح كان مصلوب، طبعا المجد لاسمه زي القعدة اللي انا قاعدها ديت، فكان ظهر السيد المسيح للشرق لأن ده وضع جبل الزيتون، وكان وشه للغرب، فبقى عشان نبص لوش المسيح بقينا بصين لفين؟ بصين للشرق، فصارت هي قبلة المسيحيين. صارت القلقسة يا أحبائي مكان لقاء المفديين، محب المسيح على مدار العصور ومدار الأيام ومدار الأزمان من جنسيات مختلفة، كل المؤمنين بالمسيح أحبائي، حبل قرمزي بيربط الكل أيا كانوا من الشرق من الغرب. إيه؟ إيه الحاجة اللي جذبة كل المسيحيين اللي لمانا كلنا مع بعض؟ هو الصليب. فصارت الجلجسة مكان لقاء، راح بيحب المسيح متعلق بالصليب. طب واحد في الهند عينه على فين؟ عينه على الصليب. فبينا كلنا كمؤمنين بنتقابل فين؟ بنتقابل تحت الصليب. صارت الجلجسة يا أحبائي، كلمة جلجسة معناها جمجمة، كلمة عبري، ودعيت جمجمة لأنه في تقليد أنه آدم ذاته دفن في هذا المكان، لذلك تسمي المكان دوت الجلجسة بالعبري الذي تأويله أو تفسيره جمجمة. يتسمى جمجمة ليه؟ قال أصله ده قبر آدم. لذيذة يا أحبائي، الجلجسة اللي هي مكان قبر آدم ومكان قبر إنساننا العتيق. ليه؟ لأن إنساننا العتيق قد صلب معه. جلجسة بقول لك يا أحبائي أبشع مكان على سطح الأرض، مكان موحش، مكان كانوا يدلوا فيه المجرمين كله، لكن صارت لينا الجلجسة كل محب المسيح سكبوا محبتهم عند الجلجسة. الفنانين أبدعوا في رسمهم في الجلجسة، الناس بتوع الموسيقى، الناس بتوع الشعر، النساك، العباد، قلوب عذراوية، كل دوت انسكب فين؟ انسكب عند مذبح الجلجسة. لذيذة يا أحبائي أن السيد المسيح بيختم حياته في الجلجسة. هو بدأ حياته في المزود، مكان بتاع البهائم، لأنه في المزود خد الطبيعة البهيمية بتاعت الطبيعة الضعيفة، خدها لغاية ما دفنها في الجلجسة، وادانا إيه؟ ادانا طبيعة جديدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجسة، وهو المسمى موضع الجمجمة. قلت لكم يا أحبائي هذا المكان خارج أورشليم. النهاردة جماعة بتوع الإصار ده أمر مؤكد إنه مكان الجلجسة، مكان القبر المقدس، كنيسة القيامة، خارج أسوار أورشليم القديمة. لكن معلمنا بولس الرسول سبق وقال لنا الموضوع ده قبل ما بتوع الإصار يكتشفوه. بولس الرسول قال في رسالة العبرانيين: فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرك أجسامها خارج المحل. كان في يوم عند إسرائيل اسمه يوم الكفارة، لوين 16، في يوم الكفارة رئيس الكهنة يقدم عن نفسه طور خطية عن خطاياه، ويقدم عن الشعب تيس الخطية. طيب الطور والتيس اللي حاملين الخطية دول كانوا لازم يتحرقوا خارج المحل، واللي كان يحرقهم كان يرحب جسده ويبدل ثيابه لما يقدر يدخل المحل، لأن لو دخل بحاله ينجس المحل كله. ليه؟ لأنه دوت حامل خطايا الشعب كله. فبولس بيقارن يوم الكفارة بيوم الجمعة العظيم، فبيقول فإن الحيوانات، الحيوان ده لما كان يتذبح التيس دوت، كان ياخد هارون رئيس الكهنة الدم ويدخل إلى قدس الأقداس يرش على غطاء التابوت. الغطاء دوت في اتنين كروب بيبصوله، فالغطاء ده رمز للعدل الإلهي، لأن الكروب يرمز للعدل الإلهي، لأنه الإنسان لما أخطأ وقف كروب عدل الله يحرس طريق شجرة الحياة. فبياخد الدم دوت ويدخل يرشه على غطاء التابوت، يبقى كده هو وفى العدل الإلهي، وكان اليوم دوت يغفر كل خطايا إسرائيل يوم الكفارة. فبولس بيقارن يوم الكفارة، قال ده إيه؟ قال ده يوم الجمعة العظيمة بتاعنا. إزاي يا بولس؟ قال فإن الحيوانات التي يدخل بدمها إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة، الحيوان اللي هيدخل فدية عننا للأقداس، تحرك أجسامها خارج المحل. الحيوان دوت اللي هناخد دمه نرشه على الغطاء لازم يتحرق خارج المحل، ده يوم الكفار. طب يكمل بولس يقول لذلك يسوع أيضا، ده الرمز ودي المرموز إليه، لكي يقدس الشعب بدم نفسه، إيه؟ زي ما الحيوان ده كان بيدبح يتحرق خارج المحلة، فيسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فالجلجسة كانت خارج الباب، خارج المحلة، علشان يصير المسيح لينا إيه؟ كفارة، عشان يصير يوم الجمعة يوم إيه؟ يوم تكفير. كان عند إسرائيل ده تكفير سنوي، لكن المسيح قدم نفسه فوجد فداء أبدي، فكان لازم يخرج خارج المحل. عشان كده بديع بقى لوقا في لوقا 9 وهو بيوصف التجلي، ربنا يسوع لما تجلى على الجبل أمام تلاميذه قال ظهر موسى وإيليا وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. تكلم عن خروجه، كان لابد أن السيد المسيح يخرج خارج المحل ليصير لنا كفارة، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة ليس لأنفسنا فقط بل لخطايا العالم كله. أدي نبع البركات يا أحبائي اللي تضفت من الجلجسة عبر الأزمان بل للأبدية، نهر دم كده غسل البشرية كلها من أدنسها، اللي بيها نقف أمام العرش الأبيض العظيم ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.